ثلاثاء، لكن يسر الله وبالنسبة للدرس غدا سيبقى على ما هو عليه، درس يوم الثلاثاء غدا سيبقى على ما هو عليه. نعتذرنا منكم بالأمس، لكن يسر الله عز وجل الشغل اللي فيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما يتعلق بكتاب النكاح في مختصر العلامة الخرقي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدينا وشيخنا والسامعين، كتاب الإيلاء. والمولي الذي يحلف بالله عز وجل ألا يجامع زوجته أكثر من 4 أشهر، فإذا مضى 4 أشهر ورافعته أمر بالفيئة، والفيئة الجماع، أو يكون له عذر من مرض أو إحرام أو شيء لا يمكن معه الجماع، فيقول: متى قدرت جامعتها، فيكون ذلك من قوله فيئة للعذر. فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق، فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه، فإن طلق عليه 3 فهي 3، وإن طلق 1 وراجع وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من 4 أشهر كان الحكم كما حكمنا في الأول، ولو وقفناه بعد 4 أشهر فقال قد أصبتها. فإن كانت ثيبا كان القول قوله ولو آلى منها فلم يصبها حتى طلقها وانقضت عدتها منه، ثم نكحها وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من 4 أشهر وقف لها كما وصفت ولو آلى منها، واختلف في مضي 4 أشهر، والقول قوله في أنها لم تمضي مع يمينه.
المراد بالإيلاء أن يحلف الزوج ألا يجامع زوجته أكثر من 4 أشهر، وقد قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وفي باب الإيلاء عدد من المسائل. المسألة الأولى أنه لا ينعقد في الإيلاء إلا حلف بالله عز وجل، أما الحلف بغير الله فإنه لا قيمة له ولا يعتبر صاحبه موليا، وذلك لأن الحلف بغير الله غير محترمة ولا يجب الوفاء بها. والمسألة الثانية أن الإيلاء يتعلق بالجماع، فلو حلف أن لا ينفق عليها أو أن لا يبيت في بيتها أو حلف أن لا يكلمها، فهذا لا يدخل في باب الإيلاء إلا إذا كان ذلك الفعل يتضمن الانتهاء عن الجماع. مسألة الثالثة أن المولي يؤجل 4 أشهر، فبعد 4 أشهر يخير بين شيئين: الأول أن يرجع بأن يجامع أو أن يتعهد بالجماع إن كان عاجزا عنه، وهذا القول والقول بذلك هو قول جمهور أهل العلم، لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا، فقوله فإن فاءوا الفاء تدل على التعقيب، مما يدل على أنه يمكن أن يرجع بعد 4 أشهر. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه بعد 4 أشهر يلزم بالطلاق ولا يخير في الفيئة، وقد ورد في إحدى القراءات الشاذة: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فيهن، بزيادة فيهن، فقالوا إن الفية لابد أن تكون في الأربعة أشهر. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة يأتي من شيئين: الأول، هل ثبتت هذه القراءة الشاذة أو لم يصح إسنادها؟ فالجمهور لا يصححون الإسناد، وبالتالي لا يرتبون الحكم، لا يرتبون على هذه القراءة الشاذة حكما. والقول الثاني في المسألة، والسبب الثاني في المسألة، هل القراءة الشاذة دليل يصح بناء الأحكام عليها أو لا؟ والمراد بالقراءة الشاذة قراءة ثابتة عن صحابي بإسناد غير متواتر. والصواب أن القراءة الشاذة يجب العمل بها ويصح بناء الأحكام عليها، لأنها وإن لم تكن قرآنا إلا أنها تفسير سمعه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم فظنها قرآنا فأدخلها في قراءته. بعد ذلك المسألة الأخرى أن المولي إذا امتنع عن الفيئة فإنه يؤمر بالطلاق ويلزم بذلك. فإن رفض الطلاق فقيل بأن القاضي يطلق عليه كما هو اختيار المؤلف واختيار طائفة، وقال آخرون بأن القاضي يفسخ النكاح. والقول الثالث بأن الزوج يحبس حتى يطلق. أصحاب القول الثالث استدلوا بقوله تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قالوا فأسند الطلاق إلى الزوج. ومن قال بأن القاضي يطلق قال: امتنع الزوج من الطلاق الواجب عليه فانتقل الحق فيه إلى القاضي. ولعل أرجح الأقوال هو القول بأن القاضي يفسخ النكاح متى كان ذلك بطلب من الزوجة، ذلك لأن الزوجة يلحقها ضرر. ومن القواعد أن الزوجة إذا لحقها ضرر بسبب الزوجية جاز لها طلب الفسخ. من رأى أن القاضي يطلق على المولي اختلفوا، فمنهم من يقول القاضي لا يحق له إلا أن يطلق واحدة، لأن تطليق القاضي ضرورة، والضرورة تدفع بأقل درجاتها. ومن قال بأن وهناك من قال إن القاضي يطلق ثلاثا، لأن القاضي قام مقام الزوج والزوج يطلق ثلاثا، فهكذا من يقوم مقامه. المسألة الأخرى، ما لو وقع اختلاف بين الزوج والزوجة، فحينئذ أيهما يقدم قوله؟ والخلاف قد يكون في دعوى الجماع في الأربعة أشهر، قال الزوج جامعتها وقالت هي لم يجامعني، فحينئذ إن كانت بكرا أريت النساء الثقات للتأكد، وأما إن كانت ثيبا فحينئذ يقبل قوله بيمينه. أيضا لو اختلف في مضي الأربعة أشهر، فقالت هي قد مضت الأربعة أشهر ولذلك يطالبه إما بالفية أو بالطلاق، فادعى هو بأن الأربعة أشهر لم تنقضي، قوبل قول الزوج لأن الأصل عدم مضي الأربعة أشهر. المسألة الأخيرة في هذا الباب، ما لو آلى منها ثم طلقها، حلف ألا يجامع زوجته لمدة 5 أشهر، وبعد ساعة طلقها، ثم نكحها إما برجعة أو بعقد جديد، فننظر كم بقي من المدة، ويقول 5 أشهر، ننظر كم بقي من المدة، إن كان ما بقي من المدة أقل من 4 أشهر فلا نعده موليا، وإن كانت المدة الباقية أكثر من 4 أشهر فيعد موليا. ما حكم الإيلاء في نفسه؟ هل يجوز للزوج أن يولي أو لا يجوز له ذلك؟ الإيلاء في مدة أقل من 4 أشهر جائز ولا حرج فيه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يقرب نساءه شهرا، كما في الصحيحين من حديث جماعة من الصحابة. وأما الإيلاء لمدة أكثر من 4 أشهر فقال طائفة يحرم ذلك ويلحقه إثم به رحمك الله، وقال آخرون بأنه لا يأثم بهذه اليمين، ولكن يطالب بعد 4 أشهر إما بالفية أو بالطلاق.
قال رحمه الله كتاب الظهار. قال وإذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كظهر امرأة أجنبية أو أنت علي حرام أو حرم عضوا من أعضائها فلا يطأها حتى يأتي بالكفارة، فإن مات أو ماتت أو طلقها لم تلزمه الكفارة، فإن تزوجها لم يطأها حتى يكفر، لأن الحنث بالعود وهو الوط، لأن الله عز وجل أوجب الكفارة على المظاهر قبل الحنث. ولو قال لامرأة أجنبية أنت علي كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يأتي بكفارة الظهار، ولو قال لها أنت علي حرام وأراد في تلك الحال لم يكن عليه شيء وإن تزوجها لأنه صادق، وإن أراد في كل حال لم يطأها إن تزوجها حتى يأتي بالكفارة، ولو تظاهر من زوجته وهي أمة فلم يكفر حتى ملكها إن فسخ النكاح ولم يطأها حتى يكفر، ولو تظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة لم يكن عليه أكثر من كفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة بالعمل، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن أفطر فيهما من عذر بناء، وإن أفطر من غير عذر ابتدى، فإن أصابها في ليالي الصوم أفسد ما مضى من صومه وابتدى الشهرين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا مسلما حرا لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق أو نصف صاع من تمر أو شعير، وإن ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان أفطر يوم الفطر وبنى، وكذلك إن ابتدأ في أول ذي الحجة أفطر يوم الأضحى، وأيام التشريق أفطر يوم الأضحى وأيام التشريق وبنى، وأيام التشريق وبنى على ما مضى من صيامه، وإن كان المظاهر عبدا لم يكفر إلا بالصوم، وإذا صام فلا يجزئه إلا شهران متتابعان. ومن وطئ قبل أن يأتي بالكفارة كان عاصيا وعليه الكفارة المذكورة. وإذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي وأنت علي حرام لم تكن مظاهرة، ولزمتها كفارة الظهار لأنها قد أتت بالمنكر من القول والزور. وإذا ظاهر من زوجته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة.
المراد بالظهار أن يشبه الإنسان زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد، والظهار حرام ولا يجوز للإنسان أن يتكلم به، لأن الله وصف المظاهرين لأنهم يقولون منكرا من القول وزورا، فدل ذلك على تحريم الظهار. وللظهار ألفاظ متعددة، أول هذه الألفاظ أن يشبه الزوجة بظهر والدته، هذا ظهار يأثم الإنسان به ويجب عليه به الكفارة، ويلحق بهذا ما لو شبه زوجته بظهر من تحرم عليه على التأبيد من بناته أو أخواته أو عماته أو خالاته أو أمهات زوجاته أو بنات زوجاته، أما إذا شبه الزوجة بعضو آخر غير الظهر فننظر، إن كان عضوا متصلا فإنه يعد ظهارا، وإن كان عضوا منفصلا فإنه لا يعد ظهارا. مثال العضو المتصل يد، مثال العضو المنفصل الشعر. مما يدخل في الظهار عند المؤلف ما لو شبه زوجته بظهر امرأة أجنبية، وذلك لأنها تحرم عليه فكان تشبيه الزوجة بها ظهارا. والجمهور يقولون بأن هذا لا يعد من الظهار، وذلك لأن تحريم الأجنبية لا يعد، لأن تحريم الأجنبية ليس تحريما مؤبدا تحل بعقد النكاح، لكن إن شبه زوجته بظاهر الأجنبية يعني هناك قول ثالث يفرق بين تشبيه الزوجة بظهر الأجنبية فيقول هذا ظهار، وإذا ما شبه زوجته بعضو آخر من أجنبية فإنه لا يعد ظهارا. قال لأن الظهر محرم على التأبيد، والصواب هو قول الجمهور، ذلك لأن تحريم الأجنبية ليس تحريما مؤبدا يحق له أن يستحل منها بواسطة عقد النكاح ما يستحل من زوجاته. منشأ الخلاف هو في مفهوم الظهار، هل هو تشبيه بالظهر أو تشبيه بمن تحرم عليه، أو لا يكون الظهار ظهارا إلا إذا وقع التشبيه للزوجة بمن تحرم عليه على التأبيد. المسألة الأخرى، إذا حرم زوجته فهل يعد هذا ظهارا أو لا؟ وهذه من المسائل الكبيرة التي وقع الخلاف فيها من عهد الصحابة، وحكي فيها أقوال عديدة جدا، ويمكن إعادة هذه الأقوال إلى خمسة. القول الأول أن هذا اللفظ ظهار كما هو المذهب. القول الثاني أنه طلاق. والثالث أنه بحسب نية الزوج، فإن نواه ظهارا فهو ظهار، وإن نواه طلاقا فهو طلاق، وإن نواه يمينا فهو يمين. والقول الرابع بأنه لا يعد شيئا لأنه كذب، إذ الزوجة ليست حراما عليه ومن ثم لا يترتب عليه شيء. والقول الخامس أنه يعد يمينا. ولعل هذا القول هو أظهر الأقوال في المسألة، بقول الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ثم قال سبحانه: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فاعتبر التحريم يمينا. ومنشأ الخلاف في مسألة التحريم وهل هي ظهار يعود إلى اختلاف الصحابة، فإن كل أصحاب قول أخذوا بقول طائفة من الصحابة. ننتقل إلى المسألة الأخرى، وهي مسألة المظاهر، متى تجب عليه الكفارة. قال الله تعالى: ثم يعودون لما قالوا. ما المراد بالعود؟ اختلف أهل العلم في هذا على أقوال. القول الأول يقول المراد بالعود الوقت، وذلك لأن الزوج إذا لم يرغب في وضع الزوجة فإنه لا يجب عليه كفارة، فدل هذا على أن العودة هو الوضع. والقول الثاني يقول بأن العود هو الرغبة والنية في إبقاء الزوجة. قالوا لأن الله قال: ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة، دل هذا على أن الرقبة تكون بعد العود. وقال آخرون: تجب الكفارة بمجرد لفظ الظهار. ومنشأ الخلاف كما ظهر لنا هو من تفسير قوله: ثم يعودون، ما المراد بالعود؟ ولعل القول بأن المراد بالعود هو الوطء أظهر، لوقوع الاتفاق على أن الزوجة إذا لم يطأ لم تتعلق الكفارة بذمته. وترتب على ذلك مسائل، منها ما لو ظاهر ثم مات فلا كفارة، وكذا لو ظاهر الزوج من زوجته ثم ماتت هي فلا كفارة، وهكذا أيضا لو ظاهر زوجته ثم طلقها حينئذ لا تجب عليه الكفارة. وترتب على ذلك أيضا أنه لا يجوز للزوج أن يطأ الزوجة حتى يكفر. وذلك لأن الله جل وعلا نهى عن مسيس المرأة إلا بعد الكفارة. المسألة الأخرى مسألة الظهار من الأجنبية. إذا تكلم رجل وظاهر من امرأة أجنبية فإذا لم يتزوجها فإنه لا كفارة عليه لأنه لا يريد عودا. أما إذا تزوجها فهل تجب عليه الكفارة؟ قال الجمهور نعم تجب عليه الكفارة، ولا يجوز له الوطء إلا بعد أن يكفر، وذلك لأنه قد ظاهر من هذه المرأة وبالتالي وجب عليه الكفارة. وقول الثاني لأن المظاهر من الأجنبية لا كفارة عليه ولو وطئها بعد ذلك، وذلك لأن الأجنبية تحرم على الإنسان وقت كونها أجنبية، وقياسا للظهار على الطلاق، فإنه لو طلق الأجنبية ثم تزوجها لم يقع طلاقه، فهكذا الظهار. ولعل القول الثاني أظهر. وأما لو قال لزوجته وأما لو قال للأجنبية أنت علي حرام، فإن أراد في حال كونها أجنبية فلا شيء عليه لأنها حرام عليه في هذه الحال، وإن أراد أنها حرام مطلقة أو لم ينوي شيئا ففي المذهب أن هذا مما يوجب كفارة الظهار، ولا يصح له أن يطأها إلا بعد أن يكفر. والقول الثاني لأنه لا يعد ظهارا لأن الأجنبية ليست محلا للظهار، لأن الله تعالى يقول يظاهرون من نسائهم، فدل هذا على أن الظهار يختص بالزوجات دون الأجنبيات، وهذا القول أظهر لأنه ظاهر الآية. المسألة الأخرى مسألة جمع نساء في ظهار واحد، فهذا لا يوجب إلا كفارة واحدة لأنه ظهار واحد فلم يوجب إلا كفارة واحدة. بعض الفقهاء يقول تتعدد الكفارات، وحينئذ ينبغي أن يكون النظر هل تعدد الكفارات ناتج من تعدد الزوجات أو ناتج من تعدد الظهار. والأظهر أن الكفارة متعلقة بالظهار لا وليست متعلقة بعدد الزوجات، لأنه لو عدد الزوجات ولم يظاهر فلا كفارة عليه. لو كان عنده زوجة واحدة فظاهر منها مرارا، فإذا ظاهر مرة وكفر وجبت، ثم ظاهر مرة أخرى وجبت عليه كفارة ثانية لأنه وجد السبب مرة أخرى فثبت حكم الكفارة. لكن لو ظاهر من زوجته ثم ظاهر مرة أخرى، فنقول هنا اجتمع أمران من جنس واحد ومقصودهما واحدة ومقصودهم واحد فتداخلا، وبالتالي لا نوجب عليه إلا كفارة واحدة قياسا على ما جاءت به الشريعة من التداخل بين الأحكام. مسألة أخرى وهي الوطء قبل الكفارة، ما حكمه؟ لا يجوز للزوج المظاهر أن يطأ زوجته حتى يكفر، لأن الله اشترط إخراج الكفارة قبل المسيس، فلا يحق للزوج أن يطأ حتى يكفر. وبالتالي إذا وطئ قبل الكفارة قلنا عليه حكمان: الأول عليه التوبة إلى الله لأنه قد أذنب، والثاني وجب عليه الكفارة أو استقرت الكفارة في ذمته، بحيث لو طلقها بعد ذلك فإن هذا الطلاق لا يسقط الكفارة. مسألة أخرى وهي الظهار من الزوجة. إذا ظاهرت الزوجة من زوجها وقالت: أنت علي كظاهر أبي ونحوه، هذا لا يعد ظهارا في لسان الشرع، لكن هل تجب به الكفارة أو لا تجب؟ قال طائفة من أهل العلم: تجب عليه الكفارة، تجب عليها المرأة الكفارة، وهو ظاهر أحمد. وقالوا لأنها قد تلفظت بالظهار فوجبت عليها كفارة الظهار، وقال آخرون: لا يعد هذا ظهارا، وإنما هو نوع من أنواع التحريم، وبالتالي يجب على الزوجة كفارة يمين، ولعل القول الثاني أظهر. وعلى كلا القولين فإنه لا يجوز للمرأة أن تمتنع من زوجها إذا قالت هذا اللفظ، ولو لم تكفر، سواء كفارة الظهار أو كفارة اليمين. ننتقل إلى آخر جزئية في هذا الباب، وهي متعلقة بخصال الكفارة. إذا ظاهر من زوجته وأراد العود، فحينئذ نوجب عليه الكفارة. فما هي خصال الكفارة؟ الكفارة على الترتيب: أولا اعتاق الرقبة، رحمك الله، فمن كان واجدا للرقبة بأن يكون مالكا لها أو يجد قيمة الرقبة فإنه حينئذ تتعين عليه الرقبة ولا يجوز له الانتقال إلى الصيام. ويشترط في الرقبة أن تكون مملوكة بكمالها، فلا يصح أن يعتق نصف الرقبة، ولا يصح أن يعتق نصفا ونصفا من رقبتين مختلفتين، لا بد أن تكون رقبة مستقلة. ويشترط أن تكون مؤمنة كما قال بذلك الجمهور خلافا لبعض الحنفية. إذن الجمهور يقولون لا تجزئ إلا المؤمنة، والقول الثاني بأنها تجزئ ولو كانت غير مؤمنة. من أين نشأ الخلاف هنا؟ نشأ من قاعدة حمل المطلق على المقيد، فإن آية الظهار ليس فيها تقييد الرقبة بالإيمان، وآية القتل كفارة القتل فيها تقييد للرقبة بالإيمان، فهل نشترط الإيمان لكفارة الظهار إلحاقا لها بكفارة القتل أو لا؟ حمل المطلق على المقيد يكون في ثلاثة أحوال: الأول عند اختلاف الحكم والسبب لا يحمل، عند اختلاف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد ولا يلتفت إلى السبب، والثاني عند اتحاد المطلق والمقيد في الحكم والسبب فالجمهور يقول نحمله، ويشترط له بعض الفقهاء تأخر المقيد. الحالة الثالثة إذا اتحد الحكم واختلف السبب، وهي مسألتنا هذه، فالحكم هنا وجوب اعتاق رقبة في كفارة الظهار وفي كفارة القتل، هو حكم واحد، ولكن السبب مختلف، هنا سببه الظهار وهنا سببه القتل، فلما اختلف السبب فإننا حينئذ نقول اختلف العلماء في حمل المطلق على المقيد هنا. وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: القول الأول أنه يحمل المطلق على المقيد لغة، لأن العرب جرت في استعمال كلامها على حمل المطلق على المقيد. والقول الثاني يقول لا يحمل المطلق على المقيد، وذلك لأن الكلام فيهما مختلف ولأن سببهما متعدد. والقول الثالث بأننا نحمله من باب القياس، وبالتالي ما الفرق بين القول الأول والقول الثالث؟ على القول الثالث لابد من وجود شروط القياس، شروط الأصل والفرع والعلة والحكم، وعلى القول الأول لا يشترط وجود شروط القياس. اشترط الفقهاء أن تكون سالمة من العيوب المضرة بالعمل، لماذا؟ لأنها إذا كانت معيبة فمن صالح الإنسان أن يتخلص من هذه الرقبة، لأنه قبل العفو كان ملزما بالنفقة عليه. الخصلة الثانية صيام شهرين متتابعين، والمراد بذلك إما أن يصوم شهرين متتابعين هلاليين، في زماننا الحاضر عدمت الرقاب وما وجد منها لا يتحقق الإنسان صحة كونها رقابا، وبالتالي فإن المرء لا حرج عليه في أن ينتقل إلى الصيام مباشرة، ولا بد أن يكون الصيام لشهرين. وكيفية احتساب الشهرين يختلف باختلاف البداءة، فإن ابتدأت الصيام بأول الشهر حينئذ يكفيك أن تصوم شهرين هلاليين، وأما إذا ابتدأت الصيام من أثناء الشهر فإن الشهر الأول تصومه 30 يوما، والشهر الثاني بحسب الهلال، قد يكون 30 وقد يكون 29 يوما. والعبرة هنا بالأشهر القمرية، الأشهر الشمسية لا يعول عليها ولا يبنى عليها حكم شرعي، لا بد أن يكون الصيام متتابعا، لأن الله قد اشترط فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ومن مقتضى ذلك أنه يحرم على الزوج المضاهر ومن مقتضى ذلك أنه إذا أفطر يوما بدون عذر فإنه يعيد صيام الشهرين. لو صام 57 يوما ثم أفطر يوما بدون عذر قلنا أعيد الصيام لشهرين متتابعين مرة أخرى. لماذا؟ لأنه وإن أتى بالصيام إلا أنه لم يأتي بصفته وهي التتابع. لكن لو أفطر لعذر فما الحكم حينئذ؟ الإفطار لعذر على ثلاثة أنواع. النوع الأول عذر يمنع من الصوم معه، فهذا لا يقطع التتابع بالاتفاق. مثال ذلك الحيض بالنسبة للنفس للمرأة، فإنه عذر يمنع من الصوم لا يقطع التتابع. ومثله أيضا المرض المخوف، من يجب على الإنسان أن يفطر معه، فمثل هذا لا يقطع التتابع. النوع الثاني عذر ناشئ أو عذر غير ناشئ عن إرادة المكلف، مثل المرض الذي يؤثر الصوم عليه لكنه غير مخوف، فمثل هذا ليس باختيارك، ومن ثم نقول لأن هذا العذر ليس ناشئا من المكلف. والجمهور على أن الفطر مع هذا النوع لا يقطع التتابع. وهناك طائفة قالوا بأنه يقطع التتابع ومنشأ الخلاف هنا من الاختلاف في الانقطاع. للعذر غير المختار هل هو بمثابة الانقطاع الناتج عن سبب خارج عن إرادة المكلف مما يجب معه الفطر كما في النوع الأول أو لا؟ النوع الثالث من أنواع الإفطار في صيام شهرين متتابعين أن يكون لعذر ناشئ من إرادة المكلف، مثال ذلك السفر. وقد اختلف أهل العلم في انقطاع التتابع في مثل هذا العذر، ومذهب أحمد وطائفة على أن هذا العذر لا يقطع التتابع. قالوا لأنه يبيح الفطرة في رمضان فأجاز الفطرة في أيام التتابع. والقول الثاني بأن التتابع ينقطع بهذا النوع من الأعذار، وذلك لأن هذا العذر ناشئ من اختيار المكلف وإرادته، ولعل هذا القول أرجح من القول الأول. أما إذا سافر من أجل أن يفطر هذا بالاتفاق لا يجوز له الفطر، وبالتالي يعد قاطعا للتتابع متى أفطر. ذكر المؤلف مسألتين متعلقتين بهذا. المسألة الأولى، ما لو اعترض صيام التتابع صيام شهر رمضان؟ فحينئذ نقول يواصل صومه بعد رمضان وبعد يوم عيد الفطر، يعني عيد الفطر يحرم صومه، وهذا على اختيار طائفة كثيرة من العلم، وآخرون يقولون ينقطع تتابعه بهذا، قالوا لأنه قد اختار وقتا يكون الفطر في أثناء صومه فأثر. أيضا لو اعترض صيام شهرين متتابعين يوم النحر يوم الأضحى وأيام التشريق فحينئذ يفطر في هذه الأيام ولا يجوز له صومهن لثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صومهن. إذن هذه هي الخصلة الثانية من خصال كفارة الظهار، هي صيام شهرين متتابعين. المملوك ليس له في كفارة الظهار إلا هذه الخصلة، لأنه لا يملك وبالتالي لا يعتق رقبة ولا يطعم 60 مسكينا. الخصلة الثالثة، إذا عجز الإنسان عن العتق وعن صيام شهرين متتابعين انتقل إلى الإطعام. كم عدد الذين يتم إطعامهم؟ قال الجمهور لا بد من إطعام 60 مسكينا، لقوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقال كثير من الحنفية يجزي إطعام مسكين واحد 60 مرة، ولعل القول الأول أظهر. ومنشأ الخلاف من الاختلاف في مفهوم العدد، لأنه قال في إطعام 60 مسكينا، هل يفهم منه أنه لا يجزي إطعام أقل من 60؟ ومفهوم العدد حجة عند الجمهور خلافا للحنفية. الأمر الثاني، هل يشترط أن يكون إطعاما أو يجزئ دفع القيمة؟ الجمهور يقول لا بد من دفعها طعاما، لقوله تعالى فإطعام 60 مسكينا، ولا يجزئ القيمة. المسألة الأخرى، ما هي صفات من يتم إطعامهم؟ لا بد أن يكون مسكينا أو فقيرا. أما من لم يكن مسكينا فإنه لا يصح أن يعطى في كفارة الظهار. هنا مسألة وهي أصحاب الزكاة الذين يجوز دفع الزكاة إليهم، هل يجوز إعطاؤهم من كفارة الظهار؟ الجمهور قالوا لا. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول فإطعام 60 مسكينا، فعين المسكين. قالوا وأجزنا الفقير لأنه مسكين وزيادة، بالتالي لا يصح أن تعطى للمدين. ولا يصح أن تعطى في الرقاب ولا في سبيل الله ولا ابن السبيل. ابن السبيل إن كان مسكينا جاز دفع الزكاة إليه على الصحيح. المسألة الأخرى مقدار ما يتم دفعه لكل مسكين. تقدم معنا مثل هذه المسألة في أبواب مختلفة، وذكرنا أن مذهب أحمد أنه في الإطعام يجزئ مد من البر ونصف صاع من غيره، والصواب أن صدقة والصواب أنه لا يجزئ إلا نصف صاع سواء من البر أو غيره. لو كان على الإنسان كفارتان مثل كفارة يمين وكفارة ظهار، فأعطيت مسكينا واحدا في يوم واحد، ما يعطى لمسكين من كفارة الظهار وما يعطى لمسكين من كفارة اليمين، هل يجزئ أو لا؟ قال طائفة يجزئ، لأنه يصدق عليك أنك أعطيت 60 مسكينا في كفارة الظهار وأعطيت 10 مساكين في كفارة اليمين. وقال آخر لا يجزي، لأن إطعام المسكين تغنيه في يومه، بالتالي لا يصح أن تعطيه في نفس اليوم، لو أعطيته في يوم آخر أجزاء. ومنشأ الخلاف هل المراد إشباع المسكين في يومه أو المراد تمليك المسكين للطعام، ولعل القول الثاني أظهر، مراد تمليك المسكين. هذا ما يتعلق بأحكام الظهار، ولعلنا إن شاء الله جل وعلا أن نرجع كتاب اللعان إلى الغد، نرجع كتاب اللعان إلى الغد. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ويجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. اللهم اصلح شأننا كله، يسر أمرنا كله. أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة، يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. سؤال، بدأ الصيام في 15 محرم، 15 صفر ينتهي شهر أو ما ينتهي، وننظر المحرم إن كان شهر محرم كاملا فحينئذ ينتهي الشهر في 15 صفر، وإن كان شهر محرم ناقصا فلا يكمل الشهر إلا في اليوم 16. واضح؟ إذن عندنا حالتان، الحالة الأولى أن يكون الشهر كاملا 30 يوما، فبالتالي يكمل شهر الشهر الأول من صيام في صيام التتابع بيوم 15 صفر. لكن لو كان شهر محرم ناقصا فبالتالي لا يكمل الشهر إلا بصيام 30 يوما، ولا يكون قد صام 30 يوما إلا بصيام اليوم 16. الشهر الثاني يكون بحسب الهلال، لو قدر أن شهر محرم ناقص الشهر الأول يكمل في 16 من صفر، الشهر الثاني يكمل من 16 ربيع الأول، سواء كان شهر صفر ناقصا أو كان كاملا. فأصل شوي، ظاهرة ثم طلق، إيه. ثم راجع امرأته. حينئذ نقول إذا أراد العود والوط عليه الكفارة. إذا أراد الوط أو العود، كثير من الأزواج يقول ما دام تحتاج إلى شهرين متتابعين يرزقني الله طيب منها. لماذا لم نكتفي من المملوك بصيام شهر واحد؟ الآية التي وردت في هذا الباب عامة، ألحقت الحكم حكم صيام شهرين متتابعين بكل مظاهر من زوجته، وبالتالي لم تفرق بين المملوك وبين الحر. هناك في بقية مثل العقوبات جاءتنا آية وهي قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فقلنا يثبت لها النصف. مرات نثبت أكثر من النصف، قرابة الثلثين كما في الطلاق، الزوج له 3 طلقات، الزوج الحر له 3 طلقات، والمملوك له 2 طلقة. بورود الحديث، حديث ابن عمر، بالتالي أخذنا بالحديث. هنا في هذا الباب لم يرد دليل يدل على أن المملوك أقل من الحر في هذا الباب. آل من زوجته ثم جامعها بعد الشهر، نقول عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين لأنه حنث في يمينه. إذا ملك السيد مملوكه عبدا آخر فأعتقه المملوك بنية أنه عن كفارة الظهار، هل يجزئ؟ هذا مسألة خلافية من قديم، ونحن الآن لا نحتاج إلى الترجيح فيها، تأخذون هذا قاعدة، وهي أن الترجيح في المسائل الخلافية إنما يكون عند الحاجة إليه. إذا لم يكن هناك حاجة فنحن نتدارس المسألة ونأخذ الأقوال فيها ولا نحتاج إلى الترجيح. ارتجاع الزوجة، ذكرنا بالأمس أن الارتجاع إما أن يكون بالقول وهذا محل اتفاق، أو يكون بالوطأ. ذكرنا أن العلماء لهم 3 أقوال، في مذهب الشافعي وأبي حنيفة أن الوطأ ليس طريقا صحيحا للرجعة، وفي مذهب أحمد أن الوطأ تثبت به الرجعة مطلقا، في مذهب مالك أن الرجعة تحصل بالوطأ متى نوى بالوطأ الرجعة. قلنا أن الراجح هو مذهب مالك، وفرقنا بين مذهب مالك وأحمد في مسألة من وطئ ناويا فعل المحرم بهذا الوطئ، فعند أحمد يعد رجعة، وعند مالك يقول لا يعد رجعة. أما من جامع بدون نية الزنا بهذه المرأة فإنه حينئذ يقع رجعة عند أحمد ومالك. من يشق عليه الصيام؟ تقول شق عليه صيام شهرين ثم عنده قدرة على الصيام، يعني لابد أن نلاحظ أن بعض الناس قد يقدر في وقت، يقدر على الصوم في وقت دون وقت، كما في كمن يقدر على الصوم في الشتاء فحينئذ لا يعد عاجزا. الأمر الثاني، من عنده عذر مؤقت فإنه لا يعد عاجزا، كمن كان مريضا مؤقتا يعجزه عن الصوم لكننا نرجو له الشفاء، هذا لا يعد عاجزا ينتقل إلى الإطعام. الحال الثالث، أن الأحوال المقارنة بالمكلف التي يستطيع الانفكاك عنها لا تعد عذرا. فأنا موظف أشتغل في الدفاع المدني، نحن نقابل النيران فيعسر علي الصوم، نقول هذا وصف يمكنك الانفكاك عنه، خذ إجازة، قدم استقالة، وبالتالي لا يعد عاجزا عن الصوم. هذا شيء من أحوال العجز عن الصوم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي إن شاء الله غدا بإذنه تعالى.
شو على خير جميل.